الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد والذبائح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الأطعمة كما سبق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الحبوب والثمار والفواكه، والقسم الثاني اللحوم، القسم الثاني اللحوم، ويتنقسم إلى قسمين: لحوم الحيوانات الأهلية من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فهذه لا تحل إلا بالزكاة التي سيأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله في بابها. والقسم الثاني الصيد، القسم الثاني الصيد، وهو قسمان: صيد البر وصيد البحر. صيد البر لا يحل إلا بالاصطياد، إلا بالاصطياد الذي يقوم مقام الزكاة، لأنه لا يقدر عليه، مثل الحيوانات الأهلية، وإنما يصاد لآلة الصيد. وهذا الاصطياد يقوم مقام الزكاة بشروطه التي سيأتي بيانها. الصيد مصدر أو اسم مصدر، صاد يصيد صيدا، يراد به نفس الاصطياد وهو الفعل، ويراد به نفس المصيد وهو اللحوم من الطيور ومن الظبا والأران وغير ذلك مما يباح صيده. وأما صيد البحر فلا يحتاج إلى آلة ولا يحتاج إلى شروط الصيد، وإنما يحل بأخذه تمكن منه. فهذا هو المراد بهذا الباب، باب الصيد والذبائح: الصيد لما يصاد والذبائح لما يذكى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه.
صيد البحر يحتاج إلى اصطياد وإمساك، لأنه من الشوارد والعواقب، والاصطياد يحتاج إلى آلة، يحتاج إلى آلة يصاد بها، وهي على قسمين: الجوارح من الكلاب والطيور التي يصاد بها الجوارح، والنوع الثاني الآلة التي يصاد بها من السهام والرماح والمعراض، آلات الصيد. فأما النوع الأول هو الجوارح يعني الكواسب، قال الله جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. الجوارح تكون من الكلاب وتكون من الطيور كالصخور والشاهين وذوات المخالب التي تصيد بها. ويشترطوا في الجارحة طيرا كانت أو كلبا تكون معلمة، ما علمتم من الجوارح تكون معلمة، معلمة على الصيد ومدربة. هذا هو التعليم، التدريب على الصيد للكلاب والطيور تكون مدربة على ذلك. كلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليكم. كلوا مما أمسكنا عليكم، ولذلك تسمى بالجوارح يعني الكواسب التي تصيد لأصحابها، تكتسب لأصحابها. وفي هذا الحديث بيان أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لإحدى ثلاث: إما الصيد وهو المراد هنا، وإما حراسة الماشية، وإما حراسة المزرعة. يجوز اقتناء الكلب لهذه الأمور الثلاثة: وما عداها لا يجوز اقتناء الكلاب للهواية أو للعب بها أو غير ذلك، كما يفعله الأوروبيون الكفار الذين يربون الكلاب ويستصحبونها معهم ويتباهون بها، وكذلك من يقلدهم من جهلة المسلمين يتخذ الكلب في بيته وفي سيارته لغير الغرض الشرعي، هذا حرام، لأن الكلاب نجسة، نجسة العين، ولأنها يتعدى ضررها على الناس، تؤذيهم، تؤذي الناس والمارة، ولما فيها من أيضا الإصابة بالأمراض التي يعرفها الأطباء. الكلاب فيها إصابة بالأمراض، فإذا خالطها الناس وخالطتهم فما يصابون أمراض، إضافة إلى أنها نجسة وأنها تنجس الماء الذي تشرب منه والطعام الذي تأكل منه أو الأواني التي تلعقها، أي نجسة، ولذلك لا يباح منها إلا ما احتاج إليه لهذه الأمور الثلاثة. ومنها ما نحن بصدده وهو الصيد، يقتنيها للصيد. أما لغير هذه الثلاثة اقتناؤها محرم كما ذكرنا، ولأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو صورة، فاقتناؤها لغير هذه الأغراض الثلاثة محرم وينقص الأجر. اليوم قيراط، والقيراط عند الناس معيار معروف، ثلث الثمن تقريبا، هذا في تعارف الناس. أما القيراط في الآخرة لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. قد جاء بالحديث مثل الجبل العظيم، كل قيراط مثل الجبل العظيم. فإذا اقتناه لغير هذه الثلاثة ينقص من أجله كل يوم قيراط، هذه خسارة، وهذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب بغير هذه الثلاثة المرخص فيها شرعا، مع التحرز منها ومن ضررها. نعم.
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هذا حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، كان نصرانيا فأسلم، حسن إسلامه وأصبح من القادة في الجهاد رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه التعليمات الشرعية في الصيد، لأن من عادة العرب أنهم يصيدون، فأعطاه التعليمات الشرعية. وفي هذا الحديث أن الصيد قد يكون بالكلب وقد يكون بالآلة، وكل منهما له شروط. أولا يشترط ذكر اسم الله عند إرسال الكلب أو إرسال السهم. عند إرسال الكلب يقول بسم الله، وعند إرسال السهم يقول بسم الله، لا بد من هذا، هذا شرط صحة ما يصاد للطريقتين. أما الكلب يشترط في حل ما صاده شروط: أولا أن يكون معلما، والمعلم هو الذي يسترسل إذا أرسلته ويقف إذا زجرت، وإذا أمسك لم يأكل، وإذا أمسك لم يأكل، لأن هذا يدل على أنه صاده لصاحبه ولم يصده ليأكل منه. هذا هو الكلب المعلم. فإن أكل فلا يحل ما صاده، لأنه لم يصده لصاحبه، وإنما صاده ليأكله. وهذا يدل عليه قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما أمسكنا عليكم أي أمسكنه لكم لا لهن. وكذلك هذا الحديث إذا أكل فلا تأكل، إنه إنما صاده لنفسه، إنما صاده لنفسه. وأما فما صاده الكلب إن أدركته ميتا ولم يأكل منه فهو حلال، وإن أدركته فيه حياة فإنك تذكيه لأنه أصبح مقدورا عليه، فلا يحل إلا بالذكاء، إنك تذكيه لتنهي حياته، فإن تركته حتى مات لم يحل لأنه يصبح ميتا. فهذا الاصطياد بالكلب، وكذلك الاصطياد بالجوارح من الطير، الصقور والشاهين وغير ذلك من أنواع الطيور التي تصيد وتقبل التعليم، لا تروح للصيد إلا إذا أرسل وإذا زجرها توقفت، هذه المعلمة. أما الأكل فالطير لا يشترط أن لا يأكل منه كما هذا في الكلب، الطير اشترط لتعليمه شرطان، أن يسترسل إذا أرسلته وأن يقف إذا زجرته ويرجع. وأما أنه لا يأكل فهذا ليس شرطا في الجوارح من الطير، قد يأكل. هذا ما أصيد بالجارح من الكلاب أو من الطيور الجارحة. ما أصيد بالآلة من السهام والرماية معروفة الآن، أو ما أصيد بالمعراض وهو عصا محدد الرأس الذي يسمى بالمعراض، فما صيد بالسهم الذي ينفذ فيه، ينفذ في الصيد السهم أو بالرماية فهذا كما سبق، إن أدركته حيا تزكيه وإن أدركته ميتا فهو حلال، بشرط أن تكون ذكرت اسم الله عليه عند القصة، ذكرت اسم الله عليه عند القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم إذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. وأما المعراض فإن أصاب الصيد بحده فإنه حكم حكم السهم، وإن أصابه بعرضه فإنه لا يحل إلا إذا أدركته حيا وذكيت. أما إن مات بسبب ضربة المعراض بعرضه فإنه حرام لأنه من الموقولة، والموقولة هي التي تقتل بمثقل، تقتل بمثقل لا يجرح كالحصاة، حجر أو يسقط عليها صخرة أو تدهس بالسيارة أو غير ذلك، هذه تسمى بالوقيل. الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة، الموقولة هذه هي التي تموت بسبب رضها، رضها بمثقل. فالمعراض إذا قتل بعرضه فهو مثقل، والمقتول يكون وقيلا لا يحل. ثم دل الحديث أيضا على أنه إذا غاب الصيد عنك أرسلت الكلب أو أرسلت السهم وأصبته ثم غاب عنك الصيد ما وجدته إلا بعد يوم أو يومين وجدته ميتا، فإن لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله، وإن وجدت فيه أثر سهمك وسهم غيرك فلا تأكله، لأن السهم الثاني أنت لم ترسله ولم تسمع عليه ولا تدري عن حاله، فلا تأكله لأنه مشتبه، يحتمل أنه مقتول بسهمك ويحتمل مقتول بسهم غيرك، وإذا حصل الاشتباه فالأصل التحريم، غلب جانب التحريم، ما لم تجد به أثر سهم غير سهمك، إن وجدت به أثرا بسهم آخر فلا تأكله لأنك لا تدري بأيهما مات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والأصل في هذا التحريم حتى يثبت أنه من إصابة سهمك الذي أرسلتها وذكرت اسم الله عليه. وكذلك لو وجدته غريقا في الماء بعد الإصابة، يعني ضربته طاح في الماء ومات، هذا مشتبه، ما تدري هل مات بالضربة أو مات بالغرق، هذا لا تأكله لأنه من المشتبهات ومما فيه ريبة فلا تأكله، لأنك لا تدري أيهما قتله، الإصابة أو الماء. وكذلك لو وجدته منتنا متغير الرائحة فلا تأكله، لأنه يصبح من الخبائث، المنتن إذا أنتنت اللحمة وتغيرت يصبح من الخبائث وبها ضرر أيضا فلا تأكله. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال: وإن وجدت مع كلبك كلبا غير،
كذلك يعني إذا وجدت فيها سهم غير سهمك، يعني مع سهمك فيها إصابتان، واحد السهم واحد غير سهمك، ولا تدري أيهما القاتلة فلا تأكله كما سلم. وكذلك إذا كان الآلة المرسلة كلب ووجدت مع كلبك كلب آخر لا تدري أيهما صاده فلا تأكله أيضا الاشتباه في هذا، فهذا دليل على أن الأصل في اللحوم تحريم إلا ما حلته الزكاة أو الصيد بالطريقة الشرعية. نعم.
وعن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل، رواه البخاري.
نعم، هذا الذي تقدم الكلام عليه، المعراض وهو عصا في رأسه حديدة، فإن أصابه بالحد فهو حلال، إن أصابه بالعرض فإنه لا ومات فإنه لا يؤكل لأنه موقولة، وقيل يعني موقول، مقتول بشيء مثقل لا يحل. نعم.
وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن، أخرجه مسلم.
هذا القيد الذي ذكرنا أنه إذا رميته بسهمك وأصبته فغاب عنك ثم وجدته بعد يوم وليس به غير أثر سهمك فكله ما لم ينتن، أي تتغير رائحته ويستخبث فلا تأكله حينئذ لأنه أصبح خبيثا وضارا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري.
وهذا حديث عظيم في فائدة عظيمة للمسلمين، وهو أن قوما كانوا يأتون باللحوم من الصيد ومن الذبائح ولا يدرون عنهم هل ذكروا اسم الله عليها أو لا، لأنهم بادية وأعراب ربما لا يذكرون اسم الله عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أراحنا فقال سموا الله أنتم وكلوا، فما كان مجلوبا في أسواق المسلمين والصائد له من المسلمين، الصائد له مسلم، غاية ما يشكل ما تدري ذكر اسم الله عليه أو لا، نقول الأصل في المسلم الخير العدالة، فنحمله على أنه ذكر اسم الله عليه فنأكله. وقالوا سموا الله أنتم وكلوا، المراد التسمية على الأكل، لأنه مستحب حينما تريد الأكل أو الشراب أن تقول بسم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه القاعدة، أن ما صاده المسلم وعرض للبيع في بلاد المسلمين فلا نسأل عنه هل سمى عليه أو لم يسمي، نحسن الظن بالمسلم أن أكله، وإنما الذي علينا نحن أن نسمي الله عند البداء بالأكل، هذا من آداب الأكل، وليس المراد التسمية التي تغني عن التسمية على الذبيح، هذه من شأن الذابح ولا ندري، نحمله على الزكاة، على الزكاة، وأنه وأن نحسن الظن به. نعم.
وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا ولكنها تكسر السن وتفقه العين. متفق عليه. واللفظ لمسلم.
المراد بالخذف الشيء الصغير الذي يخذف على رؤوس الأصابع بصغره كالحصاة الصغيرة، وهذا هو الخذف. حصى الخذف قالوا في الجمرات، في حصى الجمرات مثل حصى الخذف، وهو الذي يرمى على رؤوس الأصابع، هذا لا يصلح للصيد، الشاهد منه أنه لا يقتل صيدا، فإذا أصاب الصيد لا يحل لنا لأن هذا لا يصلح آلة بصغره، ولأنه أيضا غير محدد. فنهى عنه صلى الله عليه وسلم لما فيه من الأذى وعدم الفائدة، لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا، وإنما يؤذي الناس، يؤذي الناس، ربما يصيب عين إنسان، ربما يصيب فيؤذي الناس وهو لا فائدة فيه، فينهى عن الخلف لأنه ضرر بلا فائدة، والشاهد منه أنه لا يصلح الصيد به، لا يصلح الصيد به. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وهذا آخر درس في هذا العام، فإلى العام القادم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعلى المسلمين خيرا. ونستأذن معاليكم في عادة التنويه عن الدورة الرمضانية، فكما هو معلوم أن هذه الليلة دروس هذه الليلة هي آخر الدروس في الدورة المتقدمة، وستبدأ من يوم غد إن شاء الله الدورة الرمضانية، حيث ستكون محاضرة لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يوم غد الأربعاء بعد صلاة المغرب بعنوان زكاة المال وزكاة الفطر ومخالفات يقع فيها بعض الصائمين يوم غد إن شاء الله بعد المغرب. السبت محاضرة لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بعنوان دخول شهر رمضان وفضائله بعد صلاة المغرب أيضا. في نفس اليوم السبت 17 محاضرة لمعالي الشيخ عبد الله بن خنين بعنوان أهل الأعذار في الصيام بعد صلاة العشاء. الأحد 18 محاضرة لمعالي الشيخ أحمد سير مباركي بعنوان المفطرات في الصيام بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم الأحد 18 محاضرة لمعالي الشيخ سعد الشتري بعنوان أحكام صلاة التراويح والقيام والاعتكاف بعد صلاة العشاء. في يوم الاثنين 19 محاضرة لمعالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد بعنوان تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واجتهاده في العشر الأواخر بعد صلاة المغرب. وفي يوم الاثنين بعد صلاة العشاء لقاء مفتوح مع معالي الشيخ عبد الله الغديان بعنوان فتاوى رمضانية، وقد طبعت إعلانات وهي موجودة الآن لعل الإخوان يستفيدون منها ويساعدون في نشر الخير وفي توزيعها. نستأذن معالي الشيخ في الانتقال للأسئلة ونأخذ الإخوان في الرياض.
هذه الخصومة أن تبيعهم بينكم إشكال طالبونك بأن تدفع لهم مال وأنت متمنع، هذه الخصومة ترتبعون إما تصلحون بينكم وإما ترتبعون إلى المحكمة الشرعية، هذه قضية إن شاء الله. نعم.
أعجيش
ما حكم من المسلمين
لا بأس بذلك أن يأتم من ينوي الفريضة بمن يصلي النافلة، يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، يصلي المتنفل خلف المفترض لا مانع من ذلك، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يخرج ويصلي بقوله صلاة العشاء، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما أنكر عليه التطويل لأنه قرأ بسورة البقرة فشق على المأمومين وبعضهم فأنكر عليه التطويل وأمره بالتخفيف، ولم ينكر عليه أنه صلى بهم متنفلا وهم مفترضون، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
صلى خلف الإمام المسافر هو يعلم.
نعم
أعد أعد الشيخ. يقول الصلاة خلف الإمام المسافر
لا بأس، يصلي المقيم خلف المسافر، إلا أنه مثل إذا سلم المسافر قصر الصلاة يقوم المقيم يتم صلاته، وقد قال صلى الله عليه وسلم عام الفتح يا معشر يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر، صلى بهم صلى الله عليه وسلم وقصر، ولما سلم قاموا أتموا لأنفسهم. وكذلك العكس، يصلي المسافر خلف المقيم لكن يلزم الإتمام، إذا صلى المسافر خلف المقيم فإن المسافر يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، هذا هو السنة وهذا هو قول جماهير أهل العلم. نعم. تأتي من التي تأتي من بلاد المسلمين يذبحها مسلمون أو أهل كتاب، الزكاة الشرعية لا بأس بها، تأتي من مسلمين أو من أهل الكتاب يهود أو نصارى تحل، بشرط أن يكونوا يذكون على الطريقة الشرعية. نعم.
أحرار
تعيد الصلوات التي مسحت فيها بعد تمام مدة المسح لأن وضوءك غير صحيح، فتعيد الصلوات التي صليتها في هذه الحالة. نعم. لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأمانة، وهذا فيه النهي خاص عن الحلف بالأمانة، ولا الحلف بالذمة ولا غير ذلك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز الحلف بغير الله وهو شرك أو كفر. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والمراد الكفر والشرك الأصغرين. نعم. المصحف يشتمل على القرآن، فيه القرآن مكتوب، فيه القرآن. المصحف اسم للغلاف والورق وما كتب فيه من القرآن، اشمل هذا كله. نعم. إذا خرجت من المسجد بنية الرجوع ورجعت لا تصلي تحية المسجد، تكفي الأولى، تكفي الصلاة الأولى. نعم.
هل
هذا
ذلك يقول
هل يسن لي الجهل بالمرأة في صلاة الجنازة؟
لا، ليس هذا من السنة، الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة ليس من السنة وخلاف السنة. نعم. ما فهمنا شيئا رغم طول كلامك ما فهمنا شيئا. نعم
خليه يعيد.
نعم
أعيد يا شيخ أعيد السؤال ووضح الصوت.
نعم هذا السؤال يشتمل على مسألتين. المسألة الأولى متى تكون التلبية؟ التلبية مستحبة للمحرم وإنما تبدأ إذا عقد الإحرام، أما قبل أن يعقد الإحرام فليس هناك مجال للتلبية. تبدأ التلبية من عقد الإحرام إلى أن يشرع في طواف العمرة إن كان معتمرا، أو إلى أن يرمي يشرع في رمي جمرة العقبة إن كان حاجا. وأما أن التلبية المسألة الثانية، هل التلبية إجابة لله أو هي إجابة للخليل حينما أذن الناس بالحج؟ لا مانع أن تنسب إلى إجابة للخليل أو إلى الله جل وعلا، وإجابة الخليل هي إجابة لله، لأن الخليل إنما أذن بأمر الله سبحانه وتعالى. فلا بأس أن تقول التلبية إجابة لنداء الخليل وهي إجابة لله في نفس الأمر، أو تقول إنها إجابة لله عز وجل، لا مانع من ذلك ولا إنكار، وليس هذا من الشرك. نعم. أن تقرأ الطريقة المثلى، أن تفتح الكتاب وتقرأ. نعم.
أعيد يا شيخ.
أولا البدع يجب أن تحرر، ما كل ما قال الناس أنه بدع يكون بدع. أن كثير من المتعالمين والجهال يبدعون على غير بصيرة، فلا بد أن تحرر البدعة. البدعة النبي صلى الله عليه وسلم بين ضابطها، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما خالف أو زاد على ما شرعه الله ورسوله من القربات والطاعات فإنه بدعة، ما شرعها الله ولا شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يعامل به المبتدع إذا ثبت أنه مبتدع فإنه يناصح ويبين له أن هذا بدعة وأنه ضلالة، فإن قبل وتركها فالحمد لله، وإذا استمر عليها بعد البيان فإنه يهجر، فإنه يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. ما فهمنا شيئا. نعم. المرأة يجوز أن تؤم النساء، لا مانع من ذلك، صلينا جماعة بإمامة واحدة منهن، وموقفها الأحسن أن تكون في الصف لا تتقدم، هذا هو الأحسن، وإن تقدمت فلا بأس بذلك، فالأمر في هذا واسع ولله. نعم.
أحسن الله إليك. أنا
سائل يقول ما حكم هدية شخص سهل له العمل؟
إذا كنت موظفا فلا تأخذ الهدية، لأن هذا عملك أن تسهل للناس وتنهي معاملاتهم، فلا تأخذ على هذا غير راتبك. إن أخذت من المراجعين شيئا فهو رشوة، ملعون من دفعها وملعون من أخذها وملعون من سعى بها وسحب. أما إذا ساعدته على حصول مطلوبه وأنت لست موظفا ولا مسؤولا، هذه شفاعة، شفاعة حسنة، ولا يجوز العوض على الشفاعة الحسنة، لأن فيها أجر ولا يطلب فيها طمع الدنيا. نعم. يحتاج إلى ترجمة السؤال هذا. يمنع
يقول يا شيخ مسافة القطر السفر أقل من 80، بس يقول تأخذ وقت أكثر من ساعة ونصف عشان غير معبد.
مسافة القصر مختلف فيها، منهم من يرى أنها 3 أيام للراحلة، ومنهم من يرى أنها يوم وليلة للراحلة، ومنهم من يرى أنها يومان، وهذا هو المشهور عند الحنابلة أنها يومان للراحلة، واليومان للراحلة مقدارها 80 كيلو، مرحلتان كل مرحلة 40 كيلو، هذا ما تطيقه الراحلة يوميا 40 كيلو، ثم تراح بعد ذلك. هذا هو القول الوسط، فأقل من 80 كيلو ما هم محل وثاق في خلاف، وله بالعبرة بالزمان، زمان السير، العبرة بالمسافة، ضابطها المسافة، وإلا يمكن تأخذ 10 كيلوات تأخذ بها يوم إذا كنت تمشي خطوة خطوة أو تزحف، أو ما هو بالعبرة بسرعة السير أو كفته، عبرة بالمسافة هي الضابط، هذا هو مذهب الجمهور. هناك من يقدرها بالزمان كشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن هذا لا ينضبط في وقتنا الحاضر، لو قدرناها بالزمان صار ما في سفر في هذا الوقت، لأن الزمان اختصر في وسائل النقل السريعة، عليه ما يكون هناك سفر في هذا الزمان. نعم.
نشكر الإخوة في الرياض ونعود لأسئلة الحضور. هذا سائل أثابكم الله يقول: هل يدخل في الجوارح كل ما يدخل في مسمى السباع إذا كانت معلمة مثل الأسد والنمر وغير ذلك؟
لا لا لا، ما يصاب بالأسد ولا بالنمر، هذا خاص بالكلاب فقط والفهود، الكلاب والفهود. وأما بقية السباع فلا، هذه ما تصيد للتعليم ولا تقبل التعليم، هذه تفترس في نفسها ولا تقبل التعليم. المقصود الجارحة التي تقبل التعليم، وهذه لا تقبل التعليم، بل ربما تفترس كانت. نعم، سباع هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا رمى الشخص صيدا بآلة حديثة مثل البندقية ثم أدركه قبل الموت ولكنه لم يدكه لأنه يؤمن بأن الصيد سيموت متأثرا بالآلة، فهل يحل صيده؟
لا بد أن يدكيه ما دام فيه حياة، فإنه لا بد أن يدكيه ولا يتركه. نعم.
ولو مات الشيء؟
نعم،
لو وجده
ميت، لو مات قبل يصل إليه يصير حلال، لكن وصل إليه ومسكع أنخلي حيكم يقول إذا مات هو حلال. نعم، لأنه أصبح مقدورا عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هل اتخاذ الكلب من أجل حراسة الإنسان أو حراسة البيت جائز؟
هذا خلاف الدليل، ما نزود شيء على ما جاء في الحديث، ما نزود على ما جاء في الحديث لزرع أو ماشية أو صيد، ما نقول حراسة البيت. البيت يحصن بالأبواب والأغلاق ولا يحتاج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: هل
وأيضا البيت، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، هذا فيه وعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا: هل يجوز استعمال الكلب في مراكز الشرطة والمطارات وفي مطاردة المجرمين واكتشاف المخدرات والمتفجرات، وخاصة أنه قد ثبتت فائدتها؟
هذا ما يسمى بالكلاب البوليسية، ولا بأس بها لفائدتها العظيمة، يستفاد منها فائدة عظيمة، لكن هذا ليس في الصيد، هذا فائدة أخرى مستقلة، كلامنا الآن في الصيد. نعم.
أحسن الله إليكم. من كان عنده أكثر من كلب للصيد كخمسة أو ستة كلاب،
ما أدري، يكفي واحد، يكفي واحد، مش الداعي الخمسة كلاب. نعم، حسب الحاجة، يقتني منها حسب الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الذي يصيد معي من المسلمين ووجدت سهمي وسهمه في الصيد وكلنا قد ذكرنا اسم الله، هل يجوز الأكل؟
لا، حديث الرسول مطلق وعام، إذا وجدت فيه أثر سهم غير سهمك ألا تدري أيهما قتلك، لا يحل. نعم.
أحسن الله إليكم. من رمى سهما فاصطاد به ولكنه نسي من رمى سهما فاصطاد به ولكنه نسي أن يذكر اسم الله عليه، هل يأكل من الصيد أم لا؟
خلاف بين العلماء. الرسول يقول: إذا أرسلت وذكرت اسم الله، ذكرت اسم الله، فالمذهب عند الحنابلة أن الصيد لا بد فيه من التسمية ولا تسقط للنسيان، وإنما تسقط التسمية بالنسيان في الذبيحة خاصة، أما الصيد لا بد من التسمية لظاهر الآية وظاهر الحديث. نعم. وكلوا مما مسكن عليكم واذكر اسم الله عليه، إذا أرسلت وذكرت اسم الله عليه، كيف نلغي هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول:
أنا سائل من خارج المملكة، إذا ذهب الرجل إلى الكاهن وصدقه فهل يكفر كفرا أكبر؟ وكذلك من ذهب للساحر لكي يعمل له سحر في رجل ما، هل يكفر كفرا أكبر؟
الحديث عام، حديث من أتى كاهنا صدقه لما يقول قد كفر بما أنزل على محمد، هذا هو عام. نقول كفر بما أنزل على محمد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقول أصغر أو أكبر، نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. والساحر لا يجوز الذهاب إليه، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل، هل يجوز التسمي باسم عقاب علما بأن هذا الاسم اسم من أسماء الطيور؟
مش المعنى، إنما الممنوع أن تسمي، أن تعبد لغير الله، يقول عبد الرسول أو عبد الحسين أو هذا الممنوع. وأما بقية الأسماء التي ليس فيها تعبيد لغير الله فلا مانع منها، إلا أنه يستحب استحسان الاسم، يستحب أن تختار لمولودك الاسم الحسن، هذا من باب الاستحباب. وأما التحريم فلا يكون إلا بالتعبيد لغير الله، كعبد العزة، عبد الكعبة، عبد الرسول، عبد الحسين، هذا حرام لا يجوز. وابن حزم رحمه الله أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. نعم.
أثابكم الله. ما رأي فضيلتكم في حكم سماع أشرطة بعض الدعاء التي ورد في أشرطة أخرى له ذكر بعض خلافات الصحابة ونحو ذلك، علما أن الموضوع المراد سماعه يختلف عن موضوع الأشرطة التي ورد فيها ما ورد؟
أنا لا أحكم على شريط ولا على كتاب إلا بعد أن أسمعه، فلا أحكم على الشريط ولا على الكتاب حتى أقرأه أو أسمع الشريط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، كلفني أحد أصحابي بأن أعمل عمرة لجدته، والمعلوم بيننا أن كبار السن غالبهم مات على شرك القبور، فهل يجوز أن أعمل لها عمرة؟
إذا علمت أنها ماتت على عبادة القبور فلا تعمل لها ولا تستغفر لها. أما إذا لم تعلم وهي تعيش مع المسلمين ولم تعلم عنها الشرك فلا مانع أن تستغفر الله وتحج لها، لأن الأصل فيها أنها مسلمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يشترط للصائد أن يرى صيده؟
نعم، من أجل أن يقصده. أما لو رمى وهو ما يشوف صيد أو ما يشوف ربي أو ما يشوف رمى وأصابت صيدا، هذا لا يحل لأنه لم يقصده. نعم.
أثابكم الله. رجل اسمه عبد المحسن، فهل يجوز مناداته بمحسن فقط؟ لأنه قيل لي بأنه اسم من أسماء الله فلا يجوز مناداته بهذا الاسم.
ما دام اسم عبد المحسن، قل يا عبد المحسن، ادعو باسمه الكامل، باسمه الكامل. وأما لو سمي محسن فلا مانع من ذلك، لا مانع أن يسمى محسن. نعم، يمنى الإحسان، لأن الإنسان يحسن يسمى محسنا. نعم، الله يحب المحسنين. نعم.
أحسن الله إليكم. هل ترث المرأة زوجها الذي توفي عنها قبل الدخول عليها؟ هل ترث المرأة زوجها الذي توفي عنها قبل الدخول عليها إذا كان له تركة وله أب، علما أن زوجها قد سمى لها مهرا وعقد عليها ولكن لم يدخل عليها؟
القضية الواقعة لا بد من مراجعة المحكمة. أما القاعدة العامة، فمن عقد على امرأة عقدا صحيحا عقد عليها عقدا صحيحا ومات قبل أن يدخل بها فإن عليها عدة الوفاة ولها الميراث. لا لها الميراث وعليها عدة الوفاة. هذه القاعدة العامة. أما القضايا الواقعة والخاصة يحتاج إلى مراجعة المحكمة لأنه قد يكون فيها أشياء ما ندري عنها. نعم.
أثابكم الله، ما الحكم في قوله في آخر تكبيرة أي عن التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده؟
التكبيرة الرابعة ليس بعدها دعاء، بعدها السلام فقط ولا يدعو بعده. نعم.
يقول أيضا أثابكم الله، هل ورد حديث صحيح في صلاة الجنازة بأن السلام على اليمين فقط أم للجهتين؟
الذي عليه العمل أن السلام على اليمين، على اليمين، هذا الذي عليه العمل وهو المذهب، فلا نخرج عن هذا من غير برهان وغير دليل. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز بناء محطة بنزين على أرض كانت فيها قبور قبل 200 سنة والآن هذه الأرض أصبحت كأنها طريق يمر الناس عليه؟
ما دام القبور واضحة ومعروفة الناس يعرفون أنها مقبرة فلا يجوز امتهانها، ويجب أن تسور ولو كانت قديمة، يجب أن تسور وتحترم لأن فيها أموات مسلمون ولو كانت قديمة. نعم.
أثابكم الله، هذا سائل من المغرب يقول عندنا خطيب قال على المنبر في سياق كلام الله نحن أبناء الله، فلما كلم بعد الصلاة في كلامه هذا قال إن هذا مجاز وفي الحديث المسلمون عيال الله، فما صحة استدلاله بهذا؟
لا ينبغي أن يقول الكلام هذا يشوش على الناس ويلقيهم في شبهات، يجنب هذا الله. وإن كان في حديث الخلق عيال الله يعني فقراء، معنى عيال يعني فقراء، ما هو عيال يعني أبناءه من النسب، لا، عيال يعني فقراء من العيلة وهي الفقر. اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله أي أحبابه، نحبه ويحبنا، هذه دعوة. على كل حال هذا الخطيب شوش على الناس، شبه عليهم، والناس ما يعلمون ما في قلبه، الناس ينظرون إلى ظاهر اللفظ يستغربونه. نعم.
أحسن الله إليكم،
ما لقى لفظ لله هذا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين وفاطمة على رؤوسهم أو في أي مكان من الوجه، وفي قيامه لفاطمة هل فيه دلالة على الجواز القيام للداخل؟
قيام للسلام، إذا الداخل تقوم له في أجل السلام عليه، أما القيام احتراما له فلا يجوز. نعم. وأما وإن قبل الرسول من الحسن والحسين هذا لا أعلم عنه شيء، وعلى كل حال تقبيل لا يكون على الخد أو على الفم، إنما هذا بين الزوجين، على الخد أو على الفم هذا بين الزوجين، أما غير الزوجين فالتقبيل يكون على الرأس أو بين العينين بالجبهة. نعم.
أحسن الله إليكم، نتوقف الأذان ثم نعود لك.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: رجل به سلس بول ويتوضأ لكل صلاة، فمتى يتوضأ لصلاة الجمعة؟
عندما يريد الصلاة، عندما يريد الصلاة يتوضأ ويذهب عند إقامة الصلاة الجمعة وغيرها، عند إقامة الصلاة الجمعة وغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: اشتغلت في شركة توفر صيانة لجهاز الانترنت الذي يستعمله الكفار، ومعلوم أن استعمالهم أكثره سيء للإنترنت، فما نصيحتكم؟ هل أترك هذه الوظيفة؟
إذا وجدت غيرها فأحسن أنك تتركها إلى أحسن منها. أما التحريم فلا نقول إنها حرام، هذه آلة تصلح للخير وتصلح للشر، والاستعمال يعود إلى المستعمل، يعود إلى المستعمل. لكن إن تجنبت هذا خوفا من أن يكون هذا من الإعانة على الشر وبراءة لذمتك فهو أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للشخص الذي هداه الله أن يذكر قصته قبل الهداية من باب الموعظة، مثل كمن كان مدمن للخمر أو مخدرات أو كان مفحطا، للتحذير؟ وهل هذا يكون من المجاهرة بالمعصية؟
الستر مطلوب، الإنسان يستر على أخيه ويستر على نفسه ولا يبين ما حصل منه من الذنوب والمعاصي، لأن هذا من الفضيحة. هذا الشيء يفعله بعض الشباب ولا أصل له. الإنسان يستر نفسه، ستر الله عليه فيستر نفسه، ولا وكما يستر غيره أيضا. الستر مطلوب، وليس من شروط التوبة أن تذكر ما وقع منك للناس، ليس هذا من شروط التوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم التصفيق وما الدليل على حرمته أثابكم الله؟
التصفيق للنساء، التصفيق للنساء لأنه لا تصوت عند الرجال، فإذا حصل على الإمام خطأ وأردنا تنبيهه، إذا حصل منه سهو أردنا تنبيهه بالتصفيق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تصفق النساء. وأما الرجال فيسبحون سبحان الله. هذا من ناحية أن الرسول فرق بين الرجال والنساء، فجعل للنساء تصفيق وجعل التسبيح للرجال. فإذا كان الرجال لا يصفقون في العبادة لتنبيه الإمام، فكيف يصفقون خارج العبادة؟ الناحية الثانية أن هذا من صفات أهل الجاهلية، أنهم يصفقون ويصفرون. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. المكاء هو الصغير والتصديق هي التصفيق. ونحن لا نتشبه بأهل الجاهلية. ثالثا أن التصفيق للرجال فيه تشبه بالنساء وفيه تشبه بالكفار قديما وحديثا. فالرجال لا يصفقون ولا يليق بهم التصفيق. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء لا يصفق، وإنما يكبر أو يسبح. إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يكبر أو يسبح عليه الصلاة والسلام ولا يصفق. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الإبراد بصلاة الظهر في حر الصيف يلزم منه تأخير صلاة العصر؟
لا، صلاة العصر ليست في الحر، الظهر هي التي تكون في شدة الحر في الصيف فيبرد بها. العصر إن الحرارة انكسرت والشمس نزلت إلى المغرب وبعدت عن الناس كسرت حرارتها. نعم.
أثابكم الله. رجل طلق زوجته وراجعها وأعطاها مبلغا من المال تطيبا لخاطرها، إلا أن له زوجة ثانية تطالبه بنفس المبلغ، فهل لها حق في ذلك؟
من باب درع المفسدة وإزالة سوء التفاهم يعطيها شيئا مرضيا، أما الوجوب فلا، ما يجب لها إلا النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، وأما الزيادة على ذلك هذه من باب حسن العشرة ومن باب تطيب الخواطر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان الشخص يبلغ من العمر 15 أو 17 عاما ووالده يضربه على ذهابه إلى صلاة الجماعة، فهل هذا يدخل في الخوف الذي يجوز ترك صلاة الجماعة؟
والده يضربه؟
نعم.
لماذا يبقى عند والده 15 ووالده يضرب عن صلاة الجماعة؟ يفارقه ويبتعد عنه، لماذا يبقى عنده وهو ليس بحاجة إليه؟ فيفارق والده ويصلي مع الجماعة ولا يجلس عنده ويمكنه من ضربه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن أعضاء في مؤسسة تطوعية اجتماعية مع مجموعة من الإخوة، وتسلمت مبلغ 7000 ريال من الوزارة دعم لتلك المؤسسة، ولكن اختلف الأعضاء في هذه المؤسسة وتوقف العمل فيها، فما أصنع بالمال؟ هل أدفعه في وجوه الخير أم أجعله في حساب مال المسلمين بيت المال؟
كله جائز، إن جعلتها في حساب براءة الذمة رجعتها على الدولة، وإن شئت صرفته في مثل عمل الجمعية التي انحلت عمل الخير، إن شاء الله جائز. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول: رضعت إحدى بناتي من أختي، فهل يجوز أن أزوج ابني الأكبر من بنات أختي هذه؟
الذي لم يرضع ما في مانع، الذي لم يرضع من زوجك ما في مانع من زوجك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وصل جبات الزكاة إلى منطقتنا فهل يجوز إعطاؤه الزكاة؟ إذا وصل جبات الزكاة إلى منطقتنا فهل يجوز إعطاء الزكاة لفقراء قريتنا أم يجب إعطاؤها للجباة؟
إذا طلب ولي الأمر أرسل العمال والجباة للزكاة يجب أن تعطيها للجباة الذين أرسلهم ولي الأمر، وتكون في ذمته هو، ولا تمنعها تقول أعطيها الفقراء أنا، لا، يعطيها مندوب ولي الأمر طاعة لولي الأمر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: بعض الناس يرى أن الداخل للمسجد لا يسلم على من قبله في المسجد لكونهم مشغولون بقراءة القرآن الكريم وبتحية المسجد، فهل الأفضل إلقاء السلام داخل المسجد أو عدم ذلك؟
إذا كانوا كما ذكر يقرؤون القرآن فلا يقطع عليهم القراءة، لا يقطع عليهم القراءة، ما يسلم على القاري ولا على المتحدث المشغول بالحديث، ما يسلم عليه أنه مشغول. نعم. وأما المصلي فيسلم عليه ويرد المصلي بالإشارة، هذا ما وردت به السنة، وبإمكانه إذا أتى تحية المسجد فإنه يسلم على من بجانبه ويصافحه عن يمينه وعن شماله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دهست كلبا فماذا علي؟
كنت متعمدا عليك الإثم والتوبة إلى الله ولا تعود لمثل هذا، لأن الحيوان له حرمة، وإن كنت غير متعمد فلا شيء عليك. نعم.
أثابكم الله في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قالوا أن هذا يدخل في الشفاعة عند المسؤولين في طلب وظيفة ونحو ذلك، فما صحة هذا القول؟
ما أدري وش معقل هذا القول من الآية. الآية ترد على المشركين الذين يقولون: لماذا خص محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا خص بالرسالة، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني على الوليد بن المغيرة من مكة أو على عروة بن مسعود من الطائف، هذول أليق من الرسول، يعترفون على الله. هذا رد الله عليهم، قال: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني بالعمل، مسخر بالعمل، هذا يدفع أجره وهذا يشتغل مصالح الناس تقتضي هذا، لو كانوا كلهم أغنياء ما اشتغل أحد تعطلت الأعمال، لو كانوا كلهم فقراء ما اشتغل أحد، أحد يشتغل مجاني، لازم أجرة، الأجرة لازم تكون من غني، فمصلحة البشر في هذا، فاوت الله بينهم بالأرزاق لأجل هذا سخريا، يعني مسخر، ما هو سخريا من السخرية، لا، سخريا بالضم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز عقد النية أو التلبية في العمرة من منزلنا في الطائف قبل المرور على الميقات؟
يجوز، لكن ما هو أحسن، الأحسن أن تهيئ اللباس والاغتسال والتطيب في الطائف، وإذا حليت الميقات تنوي الدخول في النسك، تنوي الإحرام من الميقات، هذا هو الأحسن. نعم.
أثابكم الله. رجل صلى المغرب ورعى في ثوبه دما ثم نسي منه وصلى به العشاء علما أن الدم من جسمه، فماذا عليه؟
صلاة صحيحة لأنه ناسي، لكن يغسل الدم للمستقبل. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل دعاء الركوم مختص بالسفر أو هو شامل في السفر والحضر؟
لا، بالسفر، خاص بالسفر عند الركوب للسفر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال: من صلى 12 ركعة في يوم والليلة بنى الله له مسجدا في الجنة، والسؤال
مسجدا أو بيتا في الجنة،
هو يقول مسجدا. السؤال هنا:
الجنة ما فيها مساجد ولا فيها عمل. نعم، بنى الله له بيتا في الجنة، بيت ما هو. نعم.
السؤال: أحسن الله إليكم، لو جعل ركعتي المغرب والعشاء من قيام الليل هل هذا يجوز؟
لا، هذه نوع غير ركعة، هذه راتبة، والراتبة غير قيام الليل، هذه تابعة للفريضة، تابعة للفريضة، ليست من قيام